بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. وربما يسلك الحكيم الطبيعي طريقة أخرى، طريق حركة الأفلاك،
يعني ربما يسلك الحكيم الطبيعي لإثبات الصانع طريق الحركة من ناحية الأفلاك،
بأنها أي حركة الأفلاك ليست طبيعية بل نفسية، لأنها دورية وضعية. لماذا نفسية؟ لأنها دورية وضعية، والمفروض عنه والمتوجه إليه شيء واحد، فهذه الحركات المشاهدة لمشاهدة كمال ما فوقها وللتشبه بالمبادئ العالية، فهي حركات شوق وعشق وتشبه بالمبادئ العالية، فهي حركات الأفلاك لغاية ليست تلك الغاية، فهي تتحرك لغاية ليست تلك الغاية، شهوية أو غضبية لبراءتها، لنزاهة الأفلاك عنها، عن الشهوة والغضب، لأن الشهوة كما تقدم لتوليد المثل، والأفلاك لا توليد مثل لها، ولا شهوة ولا غضب لها. ولا أن الحركة الغائية للأفلاك إيصال نفع إلى ما دونها، أي دون الأفلاك، والواقع دون الأفلاك هي العناصر. وليست حركة الأفلاك إيصال نفع إلى ما دونها إلى عالم العناصر، إذ لا أهمية له لما هو يقع في مرتبة أدوان أسفل. لماذا؟ لأن الغاية يجب أن تكون مرتبة كمالية مطلوبة، أما ما كانت المرتبة الساخلة كالعناصر فلا يكون غاية لما هو أشرف كالعالم الفلكي، كعالم الأفلاك، إذ لا وقع له للأدون عندها عند الأفلاك، فلا يكون غاية ومطلوبا. ولا أن الحركة للأفلاك بل ولا أن الحركة لغاية الوصول لبعضها لبعض، يعني ولا تكون غاية الأفلاك بعض الأفلاك لبعض، يعني ولا يعقل أن تكون الأفلاك بعضها غاية لبعضها، واقع العبارة، فلا يعقل أن تكون الأفلاك بعض الأفلاك غاية مطلوبة لبعض الأفلاك الأخرى. بل لماذا لا يمكن أن تكون الأفلاك في حركاتها الغائية يطلب بعضها بعضا، فبعضها غاية لبعض؟ لماذا؟ وإلا لو كانت الأفلاك بعضها غاية لبعض لم ينتهي عدد الأجسام إلى حد، والحال حصروا طبقا لعلومهم الأفلاك بتسعة أفلاك بتسعة أفلاك، لأنهم كما عن الآملي قالوا كل فلك متحرك إذا كانت الغاية في حركته، في حركته فلك آخر يلزم أن يكون فوقه فلك آخر حتى يتحرك نحوه وهو يستلزم، وهو مستلزمون لعدم تناهي عدد الأفلاك، لعدم تناهي عدد الأفلاك. واقع عبارة، لو كانت الغاية عليه السلام، لو كانت الغاية هي الأفلاك بعضها لبعض للزم أن يكون كل فلك محاط غايته الفلك المحيط، وهكذا الفلك المحيط غايته الفلك الثاني لأنه يضربه في الحركة، فيجب أن تكون الأفلاك غير متناهية لا متوقفة على تسعة أفلاك كما يعتقدون. بل فيجب أن يكون غايتها أي غاية الأفلاك أمرا غير جسماني، وذلك الأمر الذي يجب أن يكون غاية للأفلاك إما واجب بالذات كالحق سبحانه وتعالى أو منتهٍ إليه، أو أحد العقول أو بعض العقول يكون غاية للأفلاك تطلبه للتشبه به، وذلك العقل ينتمي إلى واجب بالذات لأنه لأن جميع الممكنات بجميع عوالمها حتى العقلية لا بد أن تنتمي إلى واجب بالذات. وربما يسلك العالم الطبيعي دليل آخر من طريق الحركة، دليل آخر على التوحيد من طريق الحركة أيضا. وربما يسلك العالم الطبيعي طريق حركة النفس، طريق حركة النفس، اكتبوا على وجه السرعة، على وجه السرعة. وأما إثبات الواجب من جهة حركة النفس، فقالوا أن النفس في بدايتها عقل هيولاني، فهي بالقوة ثم تخرج من القوة إلى الفعل، فهذا الإخراج من القوة إلى الفعل يحتاج إلى مخرج، والمخرج لا يكون ماديا لأن الأجسام تؤثر عند الوضع، والمحاذاة الخاصة، والنفس لا وضع لها حتى تؤثر فيها الجسمانية. وثانيا لا يؤثر الأخس والأدوان كعالم الجسم، في الأشرفي كالمجرد النفساني. تطبيق العبارة، وربما يسلك العالم الطبيعي طريق حركة النفس بأنها أي الناس في أول الأمر بالقوة عقل هيولاني، ففي خروج النفس من القوة والعقل الهيولاني إلى الفعل، إلى العقل بالفعل، لا بد لها أي للناس من مخرجين فاعليين، أي علة فاعلية، لأننا بالقوة لا يخرج نفسه عن القوة إلى الفعلية، وإلا لكان القابل فاعلا. وهو والمخرج الفاعلي إما واجب بالذات وهو الله تعالى، أو منتهٍ إليه إلى الواجب بالذات وهي العقول، وكذا لا بد لها أي للناس وكذا لا بد لها أي للناس من مخرج غائي، يعني كما وأنها لها علة فاعلية لا بد وأن تكون لها في حركتها نحو الكمال بعد حدوثها وتحققها بواسطة العلة الفاعلية من غاية مطلوبة تطلبها، لا بد لها من مخرج غائي أي من علة غائية، فإن الحركة طلب، الحركة طلب، والطلب لا بد له من مطلوب، الحركة طلب، الحبة تطلب الشجرة، النطفة تطلب في حركتها الغائية الصورة الإنسانية، وهكذا. كذلك النفس في تعقلاتها في تطوراتها تطلب أمرا، وذلك الأمر مطلوب لها لا بد له من مطلوب، وكل مطلوب تناله النفس يعني تبلغه وتصل إليه لا تقف عنده، لا تقف عنده. أرجو توجه، لعلكم سمعتم كثيرا أن بعض أبناء الأثرياء الذين ينشؤون على ثروة طائلة ينتحرون. لماذا؟ لأنه لا يرى هناك مطلوبا يسعى من أجله، سيصاب بالفيدة. ومن عاش بلا أمل كانت عليه دار الدنيا جحيم. سيقول: من راجع نفسه ومن راجع النفس السليمة في قرارها، لو حصلت لها كل هذه الأمور لما وجدتها تطمئن النفس عند البلوغ إليه. لا أن النفس تطمئن بحصول مأكل ولا بحصول مشرب ولا ببلوغ رياسة ولا ببلوغ شهرة، بل قال الحكماء حتى أنها لا تطمئن ببلوغ ودخول الجنان. بلوغ الجنان بحورها وجواريها وأشجارها وما فيها مما تستلذ النفوس والأبصار به، كل هذه أيضا ليست غاية حقيقية مطلوبة. لا تطمئن النفس إلا بذلك الدرك العقلي، وهو درك الحقيقة اللامتناهية والشوق إليها واللذة العقلية بدرك هذه الحقائق اللامتناهية. واضح؟ أكبر. وكل مطلوب تناله النفس لا تقف عنده، يعني لا يكون مطلوبا هو الذي يكون غاية الغايات والمطلوب لكل نفس، ولا تطمئنوا دون ذلك الشيء، حتى تفد النفس على باب الله وترد على جنابه. فلا بد أن تنتهي المطالب والمقاصد والغايات إلى غاية الغايات، إلى مطلوب به بذلك المطلوب تطمئن القلوب، وهو غاية الغايات، وهو المطلوب لكل طالب. وأما واقع عبارة حدا يقول المتكلمون سلكوا طريقا آخر لإثبات الصانع، فقالوا اكتبوا العبارة بسرعة، فقالوا من طريق دليل الحدود أن الأجسام لا تخلو عن حركة وسكون، وهما حادثان، وكل ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث، فالأجسام حادثة. هذا هو القياس الأول، واضح المثال لحد الآن؟ هذا هو القياس الأول. ثم نجعل نتيجة هذا البرهان الأول، اكتبوا، ثم نجعل ثم نجعل نتيجة هذا البرهان الأول صغرى لبرهان آخر فنقول الأجسام حادثة وكل حادث لا بد له من محدث فالأجسام لا بد لها من محدث فإن كان المحدث جسما أو جسمانيا لزم الدور أو التسلسل فإذن لا بد أن ينتهي أمرها إلى قديم بالذات أو منتهن إليه أو منتهن إليه. أقرأ العبارة. وأما يعني إما عقل من العقول تكون الأمور الجسمانية الأمور التي لا تنفك عن من؟ عن الحركة والسكون راجعة إلى ذلك العقل وذلك العقل لأنه ممكن يرجع مرة ثانية إلى واجب بالذات. أقرأ عبارة. الآن جاء المصنف ليذكر الدليل المتكلمين ويرد هذا الدليل لأنه لم يتقبل هذا الدليل. وأما من في طريق حدوث العالم لإثبات صانع العالم قد انتهج واختار وسلك من المتكلمين فإن من استدل على الصانع من طريق الحدوث عن منهج الصدق خرج عن منهج الحق عن منهج الصواب خرج. لماذا خرج؟ تعليل للخروج لأن مناط الحاجة هي تقدمت في السنة الماضية أن مناط حاجة الممكن إلى الواجب هل هي الحدوث أو الإمكان؟ إذا كان المناط الإمكان أهو الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري وهو ضعف الوجود وكون الوجود وجودا ظليا رابطا كما قال فطر المتألهين. يقول تقدم منا أن قلنا أن مناط الحاجة ليس هو الحدوث لأن الحدوث متأخر عن مقتبة الإمكان فلا بد وأن يكون الإمكان الماهوي وهو لا اقتضاء الماهية وسلب الضرورة عن الماهية هو الذي كان مناطا للحاجة والفقر الذي تعلقت به العلية لأن الحدوث وهو كون الشيء بعد العدم هذا متأثر عن مرحلة الإمكان عن الإمكان سابق عليه فمرتبة الإمكان تكون علة للحاجة والفقر لا ما صار حادثا متحققا. واضح؟ ولا ننسى أنه تقدم هنا لعل مراد المتكلمين أن الوجود الذي نراه مسبوقا بالعدم وهو كون الشيء بعد العدم وهو كون الحادث الشيء بعد العدم أو كون الحادث الشيء بعد العلة كون الشيء مسبوقا بالعلة هذه الواقعية وهي كون هذا الشيء مسبوقا بالعدم أو مسبوقا بالعلة ينبئ عن ارتباطه بأمر سابق عليه لعلهم لغروا بهذا المنظار فكأن كلامهم لعله يرجع إلى أن الوجود المستفي على غيره الوجود الرابط الوجود السابع لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات فإن رجع كلامهم إلى هذا فلا تتوجه عليه مثل هذه الأشكال. وإذا لم يرجع وأن المناط بما هو مناط أن هو الحدوث أو الإمكان، بل الإمكان ثابت على الحدوث أقعبا. فإذا أرجو التوجه، فالمصنف هنا اختار الإمكان بمعناه المغول، وصدر المتألفين في كتاب الأسفار ترقى عن هذه المرحلة فذهب إلى الإمكان الفطري، أي أن الوجود الإمكاني وجود رابط، والوجود الرابط معنى تعلقي الذات، وتعلقي الذات بحكم النسبة قائم بمن؟ بالمتعلق به. أقرأ العبارة. لأن تعليل للخروج عن الفطر، لأن مناط الحاجة فيه، لأن مناط الحاجة إلى العلة، ما هو ملاك، ما هو سبب الحاجة إلى العلة؟ هو الإمكان، هو الإمكان فقط، قصد من الإمكان الإمكان المغوي، وصدر المتألفين في كتابه قصد من الإمكان الإمكان الفقري وهو ضعف الوجود، بل هو الإمكان فقط، هذا هو مناط العلة، مناط الحاجة، لا الحدوث، وليس الحدوث المتأخر رتبة عن مرتبة الإمكان هو مناط الاحتياج، لا الحدوث ولا الإمكان مع الحدوث. أيوة اثنين، بعضهم ماذا قال؟ قال الإمكان مع الحدوث معا هما علة للحاجة. يقول كيف يكون الإمكان مع الحدوث والحال أن رتبة أحدهما وهو الإمكان متقدمة على رتبة الثاني وهو الحدوث؟ ولا الإمكان بشرط الحدوث، ذاك بنحو الانضمام والجزئية، هذا بنحو الشرطية. غرر في توحيده كلامنا اليوم في أنه واحد لا شريك له، يعني أن حقيقة الوجود وصرافة الوجود حقيقة واحدة لا تعدد فيها، وليس الكلام في كونه لا جزء له، وليس الكلام في الوحدة بمعنى البساطة في قبال التركيب، البساطة في قبال التركيب يأتي الكلام عنها، فكلامنا أنه واحد لا ثاني له. غرر في توحيده أي وحدانيته، في توحيده أي وحدانيته، بمعنى أنه واحد لا يتعدد فلا شريك له، بمعنى أنه واحد لا يتعدد فلا شريك له، وليس الكلام في أحديته وبساطته وأنه لا جزء له، فإنه يأتي الكلام عنه. الآن كلام وين؟ في أحدية الواجب، أحدية ذا واحد لا ثانية له. صرف الوجودي مفعول مقدم. أقرأ العبارة. لم تعرض كثرة فاعل صرف الوجودي مفعول به مقدم، صرف الوجودي مفعول مقدم، والمراد بصرف الوجودي الوجود بشرط لا، تمم العبارة، بشرط لا من كل نقص وماهية، لا الوجود لا بشرط وهو الوجود المنبثق، لا الوجود لا بشرط وهو الوجود المنبثق. أوضح العبارة شوي. يقول كلامنا عن الحقيقة الوجودية الصرفة، وهذه الحقيقة الوجودية الصرفة أردنا منها الوجود، لكن لا الوجود بما هو وجود حتى يكون كل الوجودات، الوجود بشرط لا، أن الوجود بشرط عدم النقص، الوجود بشرط عدم المائية، بشرط عدم الحدية، فأردنا وجودا لكن بهذه اللحاظ، بهذا اللحاظ، لأن لا يكون حتى لا يشمل الممكنات، حتى لا يشمل الممكنات. لا وجود لا بشرط. الوجود لا بشرط ما هو؟ الوجود لا بشرط هو الوجود المنبثق، يعني بشرط عدم امتناعه عن قبول ماهية من الماهيات. فالوجود بشرط لا بشرط هو الوجود المنبثق، هو النفس الرحماني، هو الهيكل الإنساني، هو الفعل الإلهي، وهذا لا بشرط. فهذا لا بشرط أي أنه يجتمع مع ألف شرط ومع ألف ناهية. وعبر وهو وصف الوجودي وهو الواجب تعالى كثرة لم تعرض، كثرة لم تعرض، يعني كثرة لم تعرض كثرة صرف الوجود، يعني صرف الوجود لا يتكثر، لا يتعدد، لا يتثنى، لا يتكرر. لم تعرض ألف مؤكد، هذه الألف مؤكد بالنون الخفيفة، لأنه أي صرف الوجود، لأنه أي صرف الوجود إما التوحد أي الوحدة، إما التوحد أي الوحدة، يعني إما أن صرافة الوجود تقتضي الوحدة ولا التكرر، لا التكرر، يعني بمعنى أن صرافة الوجود حقيقة واحدة لا يمكن أن تتعدد وتتكثر وتكون الاثنين. فإما أن تقتضي صرافة الوجود وحدة لا تعدد فيها، وهو المطلوب. لو اقتضت لا نهاية التحقق ولا نهاية الوجود ولا نهاية النور، وحد أن لا تكون إلا واحدة، يعني الصرافة تقتضي أن تكون واحدة ولا تكرر فيها، هو المطلوب. واضح؟ يعني أن حقيقة الواجبة هي واحدة لا تكثر فيها. أقرأ العبارة. إن التوحد مفعول به، اقتضى يقتضى، يعني إما اقتضى صرافة الوجود التوحد، إما اقتضى صرافة الوجود التوحد فهو المطلوب. يعني شنو هو المطلوب؟ يعني ثبت مطلوبنا وهو أن الله واحد لا شريك له. وإلا أي وإن لم يقتضي صرف الوجود، وإن لم يقتضي صرف الوجود الوحدة. إذا اقتضت صرافة الوجود الوحدة انتهى الأمر. وإذا قال قائل لعل صرافة الوجود متكثرة لها مقادير متعددة، وكلا لا بل فلا يخلو، إذا كانت متكثرة فلا يخلو أمرها من احتمالين، إما أن يقتضي الكثرة، إما أن يقتضي أو أن تقتضي صرافة الوجود الكثرة، يعني صرافة الوجود أصلا من مقتضى ذاتها الكثرة. يقول لو اقتضت صرافة الوجود أرجو التوجه الكثرة لما تحققت لا كثرة ولا وحدة، لما تحققت لا كثرة ولا وحدة، لأن الكثرة جمع وحدات، الكثرة هي جمع وحدات، وإذا كانت الوحدة لا تتحقق إلا متكثرة فكيف تتحقق الوحدة لكي تتحقق الكثرة؟ واضح العبارة اليوم. إذا كانت صرافة الوجود تقتضي الكثرة، نأتي ونقول الكثرة هي جمع الوحدات، ما معنى الكثرة؟ إذا تكررت الوحدات كانت كثرة، فإذا الوحدة مبدأها منشأ إيجادها وتحققها هي كثرة تعدد الوحدات. فإذا نقول لو اقتضت صرافة الوجود الكثرة لما تحققت وحدة ولا كثرة، لأن الكثرة مبدأها وموجب تحققها هي الوحدة، وإذا كانت الوحدة ليست قابلة للتحقق صرافة الوجود بنحو الوحدة، أصلا صرافة الوجود ذاتها تقتضي التعدد، إذا كانت ذاتها تقتضي التعدد، يعني لا تتحقق إلا متكثرة، والتكثر لا يتحقق إلا بوحدة، فلا وحدة لأنه لا تتحقق إلا بكثرة، ولا كثرة لأنها لا تتحقق إلا بمبدئها وهي الوحدة. واضح العبر؟ أقرأ. إما أن يقتضي فرا تقتضي فراسة الوجود الكثرة، أو لا تقتضي الوحدة ولا الكثرة أيضا. الاحتمال الثالث أن لا تقتضي فراسة الوجود، أقول ذاتها خالية من أي اقتضاء لوحدة أو لكثرة، يعني ذاتها شيء، أرجو توجه، يعني ذات فراسة الوجود شيء، وكونها واحدة أو كونها متكثرة هذا أمر عارض عليها. فعلى الأول، يعني فلو استغت فراسة الوجود التكثرات واحد، ما بمعنى ليس، ما بمعنى ليس واحد، ليس ما نافية، ليس بمعنى ليس حصل، يعني لو استغت الوحدة الكثرة لما تحقق لها حتى مصداق واحد ما حصل. إذ تعليل، لو كانت الصرافة تقتضي الكثرة لما تحقق منها حتى مصداق واحد، إذ ذلك الواحد، ذلك الواحد الصوتي، وهذه كثرة، هذه كثرة، انظر إلى واحد من أفراد هذه الكثرة، هذه أرض الصوتي، واحد من أفراد هذه الكثرة من مصادر صرافة الوجود أم لا؟ واحد مصادر صرافة الوجود، فراغة الوجود لا تتحقق إلا متكثرة، فهو إذن هذا الواحد الذي فرضناه من الآن هو أيضا من حقيقة فراغة الوجود، وإذا كان من حقيقة فراغة الوجود استدعى أن لا يتحقق إلا بنحو المتكثر، وهكذا لو وضعت يدك على كل واحد. بل إذ ذلك الواحد، يا واحد الواحد الذي فرضناه، يا واحد الواحد الذي فرضناه من تلك الحقيقة الصرفة المتكثرة، أيضا على طباع ذلك الكثير يقتضي الكثرة، أيضا على طباع ذلك الكثير، ومصداق من مصادر تلك الحقيقة المستدعية للكثرة يقتضي الكثرة هو بنفسه، أيضا ذلك الكثير بذاته. والمفروض أن هذا الصنف وهو صرافة الوجود، والمفروض أن هذا الصنف وهو صرافة الوجود يقتضي الكثرة، مثلا فكل مصداق إذا منه يقتضي الكثرة، وإذ والكثرة من الوحدات، وإذ لا وحدة لا كثرة، فإذا كثرناه بذاته، يعني فإذا كثرنا كل مصداق من مصادر فراغة الوجود بذاته وبنفسه أبطلناه، لأنه يلزم أن لا يتحقق الفرد والمصداق الواحد لحقيقة الوجود وفراغة الوجود. وعلى الثاني، أي إذا كانت صرافة الوجود، وعلى الثاني أي إذا كانت صرافة الوجود لا تقتضي وحدة ولا كثرة، أبتدأ على الثاني حتى الوضع، إذا كانت صرافة الوجود في نفسها وذاتها لا اقتضاء لها إلى كثرة ولا إلى وحدة، تكون كالإنسان الذي في ذاته لا اقتضاء فيه لقول أو قصر، ولذا بالأسباب يكون طويلا وبالأسباب يكون قصيرا، ولذا بالأسباب يكون عالما أو لا يكون عالما، يكون يعني عوارض، هذا معناه، معناه أن الوحدة والكثرة من عوارض حقيقة الوجود، وكل عارض معلل، يعني وكل شيء كان ليس من نفس الذاتي بل عارضا على الذاتي لا بد وأن يكون معللا بعلة وسبب أوجبت عروضه على ذلك المعروف، وما كان معللا ومحتاجا لكي تعرض عليه الوحدة والكثرة بواسطة الغير كان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث كان ممكنا لا واجبا، هذا العبارة. وعلى الثاني كان كل من الوحدة والكثرة، كل من الوحدة والكثرة، الوحدة والكثرة لمن؟ لصف الوجود، لحقيقة الوجود، كان كل من الوحدة والكثرة لصف العقل لصف الوجود عرضيا، له لصف الوجود، له لصف الوجود. لو كان عرضيا ماذا يلزم؟ فأتفريقيا فيلزم ما أشرنا إليه بقولنا في الشعر، أو كان صرف الوجود الذي هو الواجب، أو كان صرف الوجود الذي هو الواجب تعالى في وحدته، هذا التوجه أضيف على العبارة، بل وفي كثرته أيضا في وحدته، بل وفي كثرته أيضا، لأن الوحدة أصبحت تعرض عليه عروضا، وأصبحت الكثرة أيضا تعرض عليه عروضا، بل في وحدته بل وفي كثرته أيضا، معللا بالغير. لماذا معللا بالغير؟ لأن كل شيء لم تكن ذاته تقتضي شيء بنفسها، لا بد وأن يكون الشيء عارضا عليها بسبب، لا بد وأن يكون الشيء عارضا عليها بسبب. وإذا كان الصراحة الوجودي وهي الواجب وحدتها بمن لا تكون واحدة إلا بسبب ولا تكون كثيرة إلا بسبب، كانت معللة. والعبارة برهان آخر على التوحيد. وهذا البرهان الذي يقيمه الآن المصنف على التوحيد هو الذي أشكل عليه ابن كمونة المعروف بشبهة ابن كمونة. شبهة ابن كمونة وارد على هذا البرهان، نقرأ البرهان ثم نأتي إلى شبهة ابن كمونة. تركب أيضا عراه، ما المراد من عراه؟ أي عرض صرف الوجود. تركب عراه أي عرض صرف الوجود. إن يعد أي إن كان صرف الوجود الذي هو الواجب تعالى متعددا مما أي ترتب مما به امتياز وما به اجتحاد. وعبارة أخرى أوضحت يقول لو كان صرف الوجود الواجب تعالى متعددا للزم التركيب، وكل ما لزم منه التركيب كان محتاجا إلى تلك الأشياء تلك الأجزاء المركبة له، وما كان محتاجا إلى أجزائه كان ممكنا، وما كان ممكنا لم يكن واجبا. أوضح العبارة. يقول لو فرضنا إلهين واجبين بالذات، لا بد وأن يكونا مشتركين في جهة وهي وجوب الوجود. ومن أجل أن تتحقق الاثنينية والتعدد حتى يصبح هذا إله بأزاء ذاك الإله الآخر، لا بد من جهتي امتياز. وما كان مركبا من جهة اشتراك وجهة امتياز كان مركبا لا بسيطا، وما كان مركبا احتاج إلى أجزائه كان ممكنا لا واجبا. وعن عبارة أقرأ تطبيقا. ترتب أيضا عراه، يعني لو شنو معنى ترتب أيضا عراه؟ يعني لو كان واجب الوجود متعددا للزمه التركيب. ترتب أيضا عراه أي عرض صرف الوجود، إن يعد أي إن كان صرف الوجود الذي هو الواجب متعددا جزمه التركيب مما من الذي أي تركب مما به أي تركب من الذي به امتياز. لماذا تركب مما به امتياز؟ جهة الامتياز هي التي تصحح الاثنينية. جهة الامتياز هي التي تصحح الاثنينية. وما به اتحاد، وما به اتحاد، جهة الاتحاد هي التي تجعل الإلهين واجبين، لأن وجوب الوجود جاب. لماذا؟ هذا تعليل للاحتياج إلى جهة اشتراك وجهة امتياز، لأن وجوب الوجود مشترك بينهما، بين الإلهين الواجبين المفروضين، بينهما بين الإلهين الواجبين المفروضين بينهما. وما به الاشتراك الذاتي، وما به الاشتراك الذاتي، يعني ما به الاشتراك أمر ذاتي لا عرضي، وهو وجوب الوجود، أمر ذاتي للإلهين وليس عرضيا، وهو وجوب الوجود. وما به الاشتراك الذاتي، والذي به الاشتراك الذاتي وهو وجوب الوجود، وجوب الوجود دخيل في حقيقة الواجبين وليس أمرا عارضا عليهما. يستدعي ما به الاشتراك لتحقق الاثنينية ما به الامتياز أيضا، ما به الامتياز أيضا الذاتي، وما به الامتياز يجب أن يكون أيضا ذاتيا واقعيا لكل من الإلهين. وهذا يعني وإذا كان الشيء به جهة امتياز وبه جهة اشتراك هو التركيب، وما كان مركبا كان ممكنا، وما كان مركبا كان ممكنا. واضح المثل، لأن هذا معنى إما أن تكون هناك كما قلنا في الماهية، إما أن تكون هناك جهة اشتراك جنسي تمتاز بالأصول، أو جهة اشتراك نوعي تمتاز بالعوارض المشتقة بالأمور الخاصة كالزيدية والعمرية. كذلك هناك لا بد أن تكون جهة امتياز وجهة اشتراك. المثل غرر في ذكر شبهة ابن كمونة. ابن كمونة أورد هنا شبهة، وهي أنه لماذا فرضتم جهة الامتياز جهة الاشتراك أمرا دخيلا في الواجبين حتى تكون مشتركة بين الطرفين؟ هذه الجهة الاشتراكية كالجهة الاشتراكية في الأعراض. ففي مسألة العوارض كنا نقول عرض والحال ليس دخيلا في حقيقة الأشياء، لكنه يجمع الجميع بمفهوم واحد وهو العروض على الغير. فأطلقنا العروض والعارضة على 9 مقولات متباينة بأجناسها العالية. لماذا أطلقنا عليها؟ لجهة اشتراك انتزاعي خارج عنها. فهنا أيضا نفرض إلهين مستقلين لا ربط لأحد الإلهين بالآخر أبدا، بدون أن تكون هناك جهة اشتراك وجهة امتياز. وهذا الأمر الذي أنتم فرضتموه اشتراكا بين الطرفين وفرضتموه ذاتيا، نحن نفرضه أمرا انتزاعيا مثل من أمر انتزاعي كالإمكان، كالإمكان أمر انتزاعي يحمل على الشيء، لكن ليس حملا من باب المحمول بالضمينة كالسواد والبيض. ينتزع من صميم الشيء، ينتزع من صميم الشيء، لكنه ليس من باب العارض والمعروض كعروض العوارض كالسواد والبياض وهي المحمولات بالضمينة على الشيء، وليس من باب الكليات في باب إيثاغونجي وهي الذاتية. هناك بل دخيلة في حقيقة الشيء، الجنسون الفصلون وأمثال هذه الأمور، هذه الدخيلة ذاتياتها في من؟ في حقيقة الشيء. نحن لا نفرض هكذا، بل نفرض أمرا عرضيا انتزاعيا، وهو الذاتي في باب البطان، لا الذاتي في باب إيثاغونجي. نفرض الذاتية في باب البرهان، وهو الشيء المنتزع من صميم الشيء كالإمكان. هنا نقول الوجوب كالإمكان، أمر انتزاعي عارض بالحاضر الذهني على الطرفين، وهذا لا يوجد تعددا خارجيا. أقصد غرر في ذكر شبهة ابن قرنة ودفع هذه الشبهة قويتان بتمام الذات، قويتان بتمام الذات، يعني نفرض قويتين، نفرض حقيقتين، نفرض إلهين مختلفين بتمام الحقيقة والذات، قد خالفتا يعني قد اختلفا بتمام الذات لا ببعض الذات. أنتم فرضتموهما قد اختلفا ببعض الذات، ولذا قلتم اشتركا في جهة كوجود الوجود واختلفا في جهة وهي الموجبة للإثنينية. نحن نفرض إلهين مختلفين بتمام الذات، لا ربط لأحد الإلهين لإحدى الهويتين بالأخرى، هويتان بتمام الذات قد اختلفا لا ببعضها لا ببعض الذات. بل لو نتكلم على ما تكلمتم إليه عليه أنتم، يأتي هذا الكلام فيصبح برهان كما قلت لكم، جاءكم امتياز وجهة اشتراك تستوجب التركيب إلى آخر العبارة، لكن لا ببعضها حتى يلزم التركيب. بل لو كان الاختلاف ببعض الذات ببعض الهوية يلزم التركيب، لكن لا نقول به حتى يلزم، ولا بأمر زائد حتى يكون الواجب في هويته معللا، ولا بأمر زائد حتى تقول إذا كان بأمر زائد على الذاتين على الهويتين احتاج هذا الزائد من أجل عروضه على الواجبين من سبب وعلة. نقول كلا، ليس بأمر زائد كالبياض والسواد، ليس بأمر زائد محمول بالضميمة كالسواد والبياض، بل هو من الذاتي باب القرآن، يعني أمر انتزاعي، هذه الجهة الاشتراكية أمر انتزاعي. ويكون وجوب الوجود ماهية النوعية، يعني ليس كذلك حتى تكون جهة الاشتراكي هي النوع، وجهة الامتيازي أمور عربية زائدة وهي العوارض المشخصة كخصوصيات زيد وخصوصيات عام، يحتاجون كل واحد من أجل ثبوت خصوصياته إلى علتهم. ليس كذلك الأمر، هويتان بتمام الذات قد اختلفا لابن الكمونة استند، يعني هذا الكلام وهذه الشبهة استندت لابن الكمونة، أي هذا الكلام إليه إلى ابن كمونة استند ونسبه. وعبارة ابن كمونة هكذا، لما لا يجوز أن يكون هناك، أن نفرض هناك هويتان عن حقيقتان وجودان، هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهية مختلفان بتمام الحقيقة، بتمام الماهية، يعني بتمام الحقيقة. يكون كل منهما من الهويتين واجب الوجود بذاته، كل واحد من الإلهين المفروضين هو بنفسه واجب الوجود بذاته. ويكون كأن قائلا يقول كيف تفرض واجبين والحال يسمى به الاشتراك وما به الامتياز؟ قال ويكون مفهوم الوجوب الذي فرضتموه أمرا دخيلا في الإلهين وموجبا للاشتراك مفهوما انتزاعيا كمفهوم العرض الذي يطلق ويحمل على العوارض التسعة. بل ويكون مفهوم الوجود الذي أنتم فرضتموه أمرا ودخيلا يوجب التركيب فيوجب جهة الاشتراك منتبعا منهما من الإلهين المخلوقين. مقولا أي محمولا، مقولا أي محمولا عليهما. مفهوم الوجود ومفهوم وجوب الوجود هذا مفهوم انتزاعي كالإمكان الذي هو مفهوم انتزاعي. الإمكان ليس كالبياض والسواد محمول بالضمين على الشك، والإمكان ليس من باب الكليات في باب إيساغوجي وهي الذاتيات كالجنس والقاص. مقولا محمولا عليهما على الإلهين والهويتين المخلوقتين قولا عرضيا أو يعني حملا انتزاعيا من باب كل إلى الوهان. واحدة وما يقال في دفعها هذه هي شبهة ربي أمونة. الآن نأتي لرد ودفع هذه الشبهة. ابن كمونة يقول هذا البرهان الأخير ما هو؟ يقول هذا البرهان وهو أنه لو كان هناك إلهان واجبان بالذات يلزم جهة اشتراك وهي وجوب الوجود، ويلزم جهة امتياز لكل من الإلهين، وما كانت به جهة اشتراك وجهة امتياز كان مركبا، وما كان مركبا كان واجبا كان ممكنا. لا يلزم، لأن وجوب الوجود ليس أمرا وحقيقة خارجية. وجوب الوجود أمر انتزاعي. وجوب الوجود أمر انتزاعي. مثل بقية الأمور الانتزاعية كالعرض وما شابه. إذا كان أمرا انتزاعيا من الحقيقة لا يوجب تعدد تلك الحقيقة، لأن الأمور الانتزاعية لا تعدد. الأمور الانتزاعية كالإمكان كالحدود كالقدم كما شكل هذه الأمور، هذه لا تكون دخيلة موجبة لترتيب الشيء، ليست جنسا للشيء، ليست فصلا للشيء، ليست عرضا كالسوادي والبياض العارض على الشيء. وإذا كانت هكذا فإذا نفرض إلهين مستقلين بتمام معنى الاستقلال، وما تقول أنت من أن وجوب الوجود يستوجب الترتيب، وجوب الوجود أمر انتزاعي، انتهت المسألة. واضح عبارة؟ ودفع هذه الشبهة أنه يكون مفهوم الوجود عرضيا معللا، فلم يكن شيء منهما واجب الوجود بما هو واجب الوجود، بل شيء ذلك الشيء واجب الوجود. على كل هذه الأشياء دقيقة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.